بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي الأوزان التي يستوي فيها المذكر والمؤنث؟ عند من؟ عندك. الأول فعول بمعنى فاعل، والثاني فعيل بمعنى مفعول، والثالث مفعال، والرابع مفعيل، والخامس مفعل في الأوصاف. قال المؤلف عفى الله عنه، قال ثانيا التانيث بالألف المقصورة. الألف المقصورة هي ألف زائدة، كلكم مستعدون منتبهون؟ الألف المقصورة هي ألف زائدة تلحق آخر اللفظة العربية للدلالة على التأنيث. ألف زائدة تلحق آخر اللفظة العربية للدلالة على التأنيث. وقوله للدلالة على التأنيث أخرج ما إذا لحقت، ما إذا كانت. قوله زائدة أخرج الأصلية، فالألف في عصا ليست ألف تأنيث لأنها منقلبة عن أصل، والألف في رحى وفي الضحى ليست ألف التأنيث لأنها منقلبة عن أصل، وألف التأنيث تكون زائدة. هذا خرج بالقيد الأول، ألف زائدة. وخرج بقوله تلحق آخر اللفظة، خرج الألف الزائدة التي تلحق وسط اللفظة فليست هي المقصودة هنا. وقوله للدلالة على التأنيث، للدلالة على التأنيث خرج بذلك الألف الزائدة للإلحاق، الألف الزائدة للإلحاق، فإنها لا تدل على التأنيث ولا تمنع من الصرف، كالألف في ماذا؟ في أرطى. أرطى هذه فيها ألف، والألف فيها زائدة، وهذه الزيادة للإلحاق بجعفر، للإلحاق بجعفر، فالألف الزائدة للإلحاق لا تمنع من الصرف ولا تأخذ هذه الأحكام التي ستؤخذ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، في هذا الدرس. وكذلك ستأتي وسيأتي مثالان. نعم، وبعض الأمثلة أيضا يذكرونها في الألف الزائدة للإلحاق. كيف تميز الألف الزائدة للإلحاق من ألف التأنيث؟ أعطيك ضابطين سهلين. الضابط الأول أن الأصل في الألف الزائدة في آخر اللفظة أنها للتأنيث، وكونها للإلحاق قليل نادر. ضابط ثاني أن ألف الإلحاق تنون، وألف التأنيث لا تقبل التنوين، لا تقبل التنوين. ألف الإلحاق تنون، وألف التأنيث لا تقبل التنوين لأنها تمنع الاسم من الصرف، وهي من العلل التي هي علة واحدة تقوم مقام علتين، تقوم مقام علتين. أرطا، إذن بمجرد تنوينها نعرف أن الألف ليست للتأنيث وإنما هي للإلحاق، بخلاف ذكرى وبخلاف سلمى وبخلاف ليلى فإن الألف فيها للتأنيث لأنها لا تنون. هذا ضابط آخر. فإذا الألف التي للإلحاق قليلة نادرة. قال والأوزان التي ختمت بهذه، نعم، قال واللفظة المشتملة عليها تكون ممنوعة من الصرف الذي هو التنوين، والأوزان التي ختمت بها التاء كثيرة، التي ختمت بهذه التاء كثيرة ومن تلك الأوزان. إذن التأنيث بالألف المقصورة الدرس فيه متعلق بذكر أوزان لهذه الألف المقصورة. لما كانت هذه الألف المقصورة منها ألف للتأنيث ومنها ألف للإلحاق ومنها ألف مبدلة من أصل قال لك إن هذه الألف المقصورة لها أوزان وأوزانها كثيرة، منها فعل بتثليث الفاء. ما معنى بتثليث الفاء؟ أي بفتحها وكسرها وضمها، فعل وفعل وفعلى. قال أي بالحركات الثلاث وسكون العين، نحو صرعى وحبلى وذكرى. صرعى على وزن فعلى، والألف فيه لماذا؟ للتأنيث. الألف فيه للتأنيث، فلذلك هي ممنوعة من الصرف، لا تنوين عليها. فترى القوم فيها صرعى، ولا يقال فترى القوم فيها صرعا بالتنوين، لأن الألف للتأنيث، وما ختم بألف التأنيث يمنع من الصرف. وكذلك حبلى صرعى الألف للتأنيث وهي في جمع التكسير، وحبلى الألف للتأنيث وهي في الوصف، لأن حبلى وصف للمؤنث، وذكرى الألف للتأنيث وهي في المصدر، الأول بفتح الفاء صرعى، والثاني بضمها حبلى، والثالث بكسرها ذكرى. الوزن الذي بعده فعالى بضم أوله نحو حضارى. الوزن الذي يليه فعيلى بكسر الفاء وتشديد العين المكسورة نحو خليفة، بمعنى الخلافة، وقد أورد جملة من هذه الأوزان ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، وهذا الموضع في الخلاصة لابن مالك رحمه الله، هذا الموضع موضع ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة، وموضع جمع التكسير يعد أصعب مواضع الحفظ من ألفية ابن مالك. عندك الألفية؟ ما هي موجودة؟ طيب، لأنه أوزان، وهذه الأوزان أكثرها أوزان غريبة كانت عند العرب عند أن كانت اللغة العربية قوية سائدة يقولونها سليقة، فلما تأخر الزمن وطال الوقت وامتد الأمد ما بقينا نعرف هذه الأوزان إلا في مثل هذه العجائب، نقف منها موقف المستعجبين المستغربين، هذه ألفاظ العرب. قال فعيلة بكسر الفاء وتشديد العين المكسورة نحو خليفة بمعنى الخلافة. ثالثا التأنيث بالألف الممدودة. ألف التأنيث الممدودة هي ألف زائدة تلحق آخر اللفظة العربية للدلالة على التأنيث مسبوقة بألف زائدة للمد. إذن قال نحو صحراء، صحراء ألف التأنيث الممدودة. أين هي هذه الألف؟ قد يظهر في بادئ الأمر للناظر عند أن يسمع ألف التأنيث الممدودة فيظن أن الألف أن ألف التأنيث هي الألف التي بعد الراء في صحراء، وليس الأمر كذلك، فإن ألف التأنيث هي الهمزة، الهمزة التي في آخر اللفظة، وقيل لها ممدودة لأن قبلها مدة، فما قبل هذه الهمزة المدة التي قبل الهمزة هذه مدة، وأين ألف التأنيث؟ ألف التأنيث هي الهمزة. لماذا قيل لها ألف تأنيث؟ لأن أصلها الألف، أبدلت همزة لوقوعها متطرفة بعد مد بعد ألف، وهذا قد بيناه في درس الإبدال. قال فألف التأنيث هي الهمزة في آخر الكلمة على الصحيح، وهذا مذهب البصريين. وقيل لها ممدودة لسبقها بألف زائدة جاء به أي بهذه الألف الزائدة لمجرد المد. العرب تستروح للمد قبل الآخر, تستروح للمد قبل الآخر, ولذلك تجد في كثير من ألفاظ العرب قبل الآخر مد, إما ألف وإما واو وإما ياء, مثل كتاب, غلام, رغيف, عمود, وهكذا أوزان كثيرة جدا قبل الآخر مدة, لأن العرب تستروح وترتاح للمد قبل الآخر, لأنها قد تحتاج إلى هذا المد عند النداء, عند النداء يا عماد مد, وهكذا أيضا يا كريم, وهكذا أيضا نحو ذلك من هذه الأسماء تستروح لها لأنها قد تحتاجها في مد الصوت عند النداء ونحوه. فإذا المد في صحراء هذه الألف هي ألف مد, وأين ألف التأنيث المقصورة؟ هي الهمزة. قال وتقدم في باب الإبدال أن هذه الهمزة, أن هذه الهمزة مبدلة من ألف التأنيث فراجعه. قال وللألف الممدودة أوزان منها فعلاء فتح فسكون نحو صحراء وحسناء وحمراء. صحراء اسم جنس, وحمراء وحسناء أوصاف. قال فعلاء بتثليث الفاء وفتح العين, فعلاء فعلاء فعلاء. قال نحو جنفاء بمعنى الجنف وهو الميل, وخيلاء من المخيلة التي هي ترفع التكبر, وسيراء, وسيراء نوع من الثياب يخالطها حرير. هذا الوزن الذي بعده. الذي يليه فعل لا بكسر أوله وثالثه بينهما ساكن, نعم فعلياء نحو كبرياء, فعلياء نحو كبرياء. الذي بعده أفعلاء فتح بفتح فسكون, والعين مثلثة, أفعلاء وأفعلاء وأفعلاء. نحو أربعاء, أربعاء فيها ثلاثة أوجه, أربعاء أربعاء وأربعاء وأربعاء ثلاثة العين. قال فاعل نحو عاشوراء, وفعل لا بضم أوله وثالثه بينهما ساكن نحو قرفصاء, والقرفصاء نوع من أنواع الجلوس, جلس القرفصاء, قرفصاء نوع من أنواع الجلوس. ذكر في هذا في أوزان المقصورة والممدودة ذكرت بعض الأوزان المشهورة, هناك أوزان أخرى راجعها في الخلاصة. قال المؤلف التثنية هي إلحاق الاسم ألفا ونونا في حالة الرفع, وياء ثانية ساكنة مفتوحا ما قبلها, ونونا مكسورة في حالة الجر والنصب. هذا سؤال وقد سألناه من ذي قبل ونعيده لننظر من هو المستحضر للفائدة ممن كان نسيا. قوله في التثنية هي إلحاق الاسم ألفا ونونا في حالة الرفع لا إشكال فيه, زيد زيدان. قال وياء ساكنة مفتوحا ما قبلها ونونا مكسورة زيدين في حالتي الجر والنصب. ما الذي تدرسه أولا, تدرس المنصوبات أم تدرس المجرورات؟ ما هو الذي يدرس أولا؟ المنصوبات. فما هو المقدم, النصب أم الجر؟ النصب مقدم على ماذا؟ على الجر. فلماذا قدم الجر هنا؟ ما هو السبب في حالتي الجر والنصب؟ لماذا لم يقل المؤلف في حالتي الجر وفي حالتي النصب والجر؟ عند من هذا السؤال عندك؟ حالة الجر أقوى لأنه جر هكذا. لو وضحت عندك عبد الرحمن نعم، ما هي علامة الإعراب هنا؟ ما هي علامة الإعراب؟ الياء، والياء ألصق بالجر أو ألصق بالنصب؟ الياء فرع عن ماذا؟ عن الكسرة، فهي ألصق بالجر، فقدم الجر لأن العلامة التي ذكرت الياء، والياء ألصق بالجر منها في ماذا؟ منها بالنصب. لو كانت هناك، لو قال مثلا والفتحة فتحة فتحة ألصق بالنصب فيقدم النصب، لكن قال بالياء، والياء ألصق بالجر فقدم الجر لهذه النكتة ليس إلا. قال كيفية التثنية: تقدمت لك أقسام الاسم وأنه صحيح ومنزل منزلته ومنقوص ومقصور وممدود، هذه تقدمت أو لا؟ تقدمت معنا أن تقدم معنا أن الاسم خمسة أقسام، أن الاسم خمسة أقسام، ما هي؟ صحيح ومنزل منزلة صحيح، صحيح أي آخره حرف صحيح، زيد وقلم، هذه أسماء صحيحة، منزل منزلة الصحيح آخره واو أو ياء قبلها ساكن، مثل دلو وضبي، ومقصور آخره ألف، آخره ألف لازمة، منقوص آخره ياء مكسور ما قبلها، ممدود آخره همزة قبل مد، هذه تقدمت. وذاك التقسيم الذي تقدم إنما هو لأجل التوضيح الذي سيذكر في هذا الباب. قال: وأمثلتها رجل، رجل مثال لأي قسم الصحيح. قال: ودلو وضبي مثالان للمنزل منزلة الصحيح، وقاضي مثال لماذا؟ للمنقوص، وفتى مثال للمقصور، وكساء للممدود. قال: فإذا ثنيت الأقسام الثلاثة الأول لا يتغير منها شيء، فتقول رجلان ودلوان وضبيان وقاضيان، لا يتغير شيء، لا يتغير منها شيء. قال: وهذه لا إشكال فيها كما ترى، فانحصر الكلام في قسمي المقصور والممدود، كيف تثني المقصور وكيف تثني الممدود. الكلام في باب التثنية منحصر في هذين القسمين: تثنية الصحيح وتثنية المنزل منزلة الصحيح، وتثنية المنقوص لا إشكال فيها، تزيد له ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي الجر والنصب. أما المقصور والممدود فيحصل لهما نوع من أنواع التغييرات، فلأجل ذلك انحصر الكلام في التثنية بها. قال: حاصل الكلام عليه أي المقصور أن للمقصور حالين، حالا تقلب فيه فيها الألف واو، حالا تقلب فيها الألف واو، المقصور فتى وعصى، هذا المقصور له حالان، حال تقلب فيه الألف واو، وأخرى تقلب فيها الألف ياء، وذلك أن ألف المقصور إما أن تكون ثالثة أو فوق ذلك. وإليك البيان. أولا: قلب ألف المقصور واو في التثنية، تقلب ألفه واو إذا كانت ثالثة وأصرها الواو، إذا كانت الألف ثالثة أي وقع قبلها حرفان وهي الحرف الثالث وأصرها الواو، فإنها ترجع إلى أصلها، فتقول في تثنية عصا ماذا؟ عصوان، وفي تثنية قفا قفوان. أين ماذا صنعت بالألف؟ قلبتها ماذا؟ واو، أعدتها إلى أصلها. قال: وأصرها الواو إذا كانت ثالثة وأصرها الواو، نحو عصا وعصوان وقفا وقفوان. وتوضيح ذلك أن الألف في اللفظة الثلاثية كما مر بك في الإبدال لا تكون زائدة، وإنما تكون منقلبة عن أصل واو أو ياء، فعند تثنيتها تعود تلك الألف إلى أصلها. وهذه هي هذه الألف الثالثة هي المرادة بقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية: وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. تثنية الأسماء تكشفها أي ترجعها إلى أصلها، ترجعها إلى أصلها الواو أو الياء، ترجع إلى أصلها متى؟ إذا كانت ثالثة. أما إذا كانت فوق الثالثة فإنها تقلب ياء مطلقا. قال: ثانيا: قلب ألف المقصور ياء، تقلب ياء في موضعين، إذا كانت ثالثة وأصلها الياء نحو فتى، تقول في تثنيتها فتيان. الموضع الثاني إذا كانت الألف رابعة فصاعدا، سواء كان أصلها الواو أم الياء نحو حبليان وملهيان ومعطيان ومستدعيان. الألف رابعة في حبلى وفي ملهى وفي معطى وفي مستدعى، الألف رابعة، فإذا كانت الألف رابعة فإنها تقلب ماذا؟ تقلب ياء مطلقا، تقلب ياء مطلقا. نكتفي بهذا في درس الصرف.